السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع سورة الأحزاب. ويعني لعلكم لاحظتم أن السورة من أولها لآخرها تدور حول بيت النبوة، وكيف جعل الله منه الإمامة والقدوة للعالمين. فبدأ بالحديث عن تربية الله للنبي، وتربية الله لصحابة النبي، وتربية الله لأزواج النبي، وتهيئة الله للأمة للاقتداء بنبيه حتى نهاية السورة. فمدار السورة بهذا المقصد العام والذي دارت حوله يمنة مصر، بل بالدفع عن نبيه في كل ما قال وما فعل. تحدثنا بالأمس عن قصة سيد زيد بن جحش ومقال من قال فيها. الحقيقة بعدها مباشرة حدثنا الله على قضية أيضا أثيرت فيها شبهة، قضية زوجات، لما قال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ما أحله الله له من يحرم عليه. الذي أحل له هؤلاء النساء بعينهن هو ربنا. فالنبي ما تزوج هذا العدد من نفسه، ولكنه بحل الله له. وهنا فرق من أمرنا، كثير من الناس يقول الله ازاي ربنا يعني جعل التعدد أربعة والرسول تزوج أكثر من أربعة. القضية دي طنطن حولها المستشرقين المغربين المستغربين كثيرا، لكن الحقيقة الآيات ترد عليه لما يقول يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. مين اللي أحلهم؟
رب العالمين.
طيب، والنبي له مع اختيار الله اختيار، حتى من أحل له النبي يا إخوان أحل له معدود لا عدد. فرق النبي بين عدد وبين معدود، كلنا أحل لنا عدد، ورسولنا أحل له يعني معدود. حتى تزوج فلان وفلان 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 تم العدد أنه لا يحل لك النساء، هذا يسمى معدود. أي واحد منا أحل له أربعة، طب لو طلق أربعة يجيب غيره، ولذلك تلحظ ملحظ ذكر ابن الجوزي الخلفاء الراشدين كلهم صحاب باعتبار الصحابة، كم عدد من تزوجوا؟ عدد من تزوج أبو بكر من النساء تسعة، عدد من تزوج عمر تسعة، عدد من تزوج عثمان تسعة، عدد من تزوج علي تسعة. وهذه المنفخات العجيبة جدا، عدد من تزوج في عمر تسعة نساء. الحسن بن علي تجاوز هذا الحد بكثير، كانت النساء تلاحقه، كل واحد عايز يتجوزها عشان تظفر بشرف النسب الى رسول الله. لدرجه سيدنا علي بن طالب كان يوصيه يقول لا تزوج الحسن، ما تزوجش، تقعد معاه اسبوعين ثلاثه ومش عاجبها توكل على الله تجريها. النسوان كلها تتمنى الزواج من الحسن ولو اسبوع، حتى تنال شرف انها نسبت لنسب النبي صلى الله عليه وسلم، وده ابن بنت رسول الله. وكان اقرب الناس من رسول الله خلقا وخلقا، حتى كان ابو بكر هل ثابت في الصحيح يداعب الحسن حسين، يداعب الحسن بلطف يقول انت اشبه بجدك خلقا وخلقا، وداعب الحسين يقول انت اشبه بابيك، وسيدنا علي جالس يضحك انت اشبه خلقا وخلقا. سيدنا الحسين نسخة من أبوه خلقا وخلقا، سيدنا الحسن نسخة من جد خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. لدرجة كانت النساء يفتح وين تطلب واهاليهم يطلبوا. طب يا عم الجوز اسبوع طلقه، احنا عايزينك تجوز خلاص، عمرك معكش البركه من عيسى طلقه. لكن نالت شرف انها نسبت الى حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. وده شرف اي شرف من يعني يجاري. فلدرجه واحده منهم يوم مطلقه جلست تبكي ويقول، وكان يعني كان جد، ما طلق امراه الا ومتعها متع عاليه جدا، فادها ثروه كبيره. فقالت متاع قليل من حبيب مفارق، اعمل متاع. واشتهرت هذه القصه عنها. فاخواتها نبحث عن عدد من تزوج الصحابه، عليهم كلهم الباب مفتوح امام، يتجوز اربعه يطلق اربعه، يتجوز اربعه يجيب اربعه، في عدد محدود. لو حد سقف ما فيش سقف. قال انكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ان تعدل واحده بعد الان، وان اردتم استبدال زوج مكان زوج، واتيتم احداهن خفارا فلا تاخذوا منه شيئا. العبرة ألا أبو المرأة. الشاهد يا إخواني، كل المسلمين تزوج عدد، ورب العباد استثنى نبيه وجعل لهم عدود، فلانة وفلانة وفلانة بعيانهم. انتهت القصة، أنا لا حين لك من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يبقى هذا فتح لباب ولا تقييد؟ ما قيل واحد منهم. هذا قيد. وضحت؟ فلبت نطنط على ايه؟ الذي احل له النكاح ربه، والذي حرم عليه بعد وقوع المعدود ربه، والذي تولى تربيته والتشريع له ربه. فهل للنبي خيار مع اختيار الله؟ وضح المعنى؟ انا بس ايه المحت على هذه القصه حتى لا نمررها واحنا في نفس السورس.
هو النبي عليه الصلاه والسلام اشترط على سيدنا علي انه ما يتجوزش على السيده فاطمه؟
لا ما اشترطش.
ما اشترطش.
ما اشترطش، لكن هو القصه طبعا اصيب فيها كلام كتير باختصار شديد. سيدنا علي خطب بنت ابي جهل. فالسيده فاطمه وجدت في نفسها ان الناس كلها تتكلم. بنت رسول الله مع بنت ابو جهل بيت واحد. فلما شكت للنبي، النبي يعني اطالب علي، قال يا علي اتود ان تجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد؟ انت تفتح مجال ان الدنيا كلها تغمز وتلمس في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ودي قصه تتعلق بالامه كامه. فكان الاعتراض على الزواج بنت ابي جهل مش على امراه. لكن الكلام ده حصل قبل وفاه النبي حتى بسيطه. سيدنا علي لما مات سيدنا فاطمه تزوج ثمانيه.
بعد ما مات.
لان هي ماتت بعد النبي بسته اشهر فقط. حديث ام عائشه تقول دخلت فاطمه الزهراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسر إليها بشيء فبكت، فمال عليها وأسر إليها بشيء آخر فضحكت، فسألتها لماذا ضحكتي؟ بكيت مثل ما ضحكتي، فأبت أن تفاتحني. حدثنا عن ما أسر إليها به، كتبت عنه، قالت فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألتها نفس السؤال ثاني، قالت أسر إلي أن إلى أن أجله انتهى. صار إليه بالموت فبكت على فراق أبوه. قال ثم أسر إلي بأني أول أهله به لحوقا بعد ستة أشهر، فضحكت فرحا لفتح أبوه بجد صلى الله عليه وسلم. إخوانا إيدول دولها. هنتكلم عن سيدنا
صغيرة،
هنتكلم عن سيدنا. فطبعا السيدة فاطمة، ولذلك الرسول قال فاطمة بضعة مني، مش بضعة منه بس، ده بين من فاطمة لما قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع في تاريخ البشر كله: امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. يعني السيدة فاطمة دي واحدة عادية؟ هنحطها في مصفها أي امرأة من نسائنا؟ ينفع واحدة سيدة نساء أهل الجنة تجمع مع بنت عدو الله؟ ويغمز الناس في العنس؟ يا إخوان لازم نفهم ليه رسول اعترض؟ ولذلك قال لعلي هذه العبارة، قال: فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني. يؤذينا الناس تتحدث وتقول بنت عدو الله وبنت حبيب الله. يؤذيها ده المعنى. ويؤذي ابنته، وابنته مش عادية. ده سيدة نساء أهل الجنة. وممن كملنا من النساء. يعني دي بأمة. ينفع تحط جنبها واحدة تساوي ذرة في أمة؟ فإخواني استثناء السيدة فاطمة ما نقدرش نعممه. من كفاطمة عشان قارن بيها؟ يقول لي كلمة تقول له من كفاطمة؟ بنتك كفاطمة؟ يبقى الكلام خارج الدم. رحم الله الإمام أحمد بن حنبل لما جاءه رجل وقال: يا إمام، أبي يقول لي طلق امرأتك. ويستدل عليه بحديث عمر أن عمر قال لابن عمر: طلق امرأتك، فأبى عبد الله بن عمر. فاحتكم رسول الله فقال له: أطع أباك. الإمام أحمد سأله سؤال، قال: أتعيب عليه خلق من دين؟ قال: لا. قال: أأبوك عمر؟ قال: لا. قال: فلا تطلق. لو كان أبوك عمر لقلت لك طلقها، لأن النبي يقول: لقد جعل الله الحق على قلب عمر الإنسان. ما ناخدش فعل كبار الصحابة على إن ده حلال لنا كلنا زي ما احنا عايزين. مين أبو عمر؟ عشان نديه هذا الحكم. من له؟ من قبضته كفاطمة؟ عشان نقارنها بفاطمة ونطالب لها بالمطالب اللي طالب بنتها بالفاطمة. إخوانا دي فاطمة مش أولاً كملت وبنتي كاملة، والنسب ده لم يتوفر لمخلوق. هي من الأربعة اللي كملوا، وأمها من الأربعة اللي كملوا، وأبوها سيد العالمين. وأولادها الاثنين اللي جم منها سيد شباب أهل الجنة. من غير فاطمة تأتي لعلي مثل هذا؟ ينفع نقولها بغيرها؟ وزي سيدنا الحسين لما كان في كربلاء كان ينادي يقول: من له جد كجد محمد؟ من له أب كأبي حيدرة؟ من له أم كأم فاطمة؟ من له عم كعم جعفر؟ من نفسه؟ هنقارن ده بغيره؟ ده مين؟ حولي بس من نهاية سوء الأدب إن إحنا نضع دول في ميزان غيرهم. فقصة السيدة فاطمة يا إخواننا تؤخذ بهذا المأخذ. دي مش مرة عادية. دي استثناء. وإلا نقل استثناء في السيدة فاطمة أنا مش استثناء مين؟ دي جاءت فيها نصوص. سيدة النساء العالمين نص الحديث، سيدة ممن كملنا الأربع، أنجبت سيدة شباب أهل الجنة، بنت سيد العالمين. أنا سيد أدوان الألم وفخر هنقرنها بمين؟ فينفع نقارن وكل واحد يقول لك: ما الرسول قال كده بنته، اشمعنى بنتي؟ مين بنتك؟ ومين أنت؟ هذه استثنيت. فالاستثناء ده حالة خاصة ما ينفعش نعممها. التعميم في الحكم، التعميم في الحكم ربنا حكم بيه، واللي لا يحل لأحد أن يحيد عن بأي حجة. الاستثناء مش حكم عام، ولذلك قاعدة أجمع عليها الأصوليين إن الأحكام الاستثنائية لا تعمم. دي حكم خاص لشخص خاص ما ينفعش المخالف وأثر عليه. ما ينفعش باتفاق كل الأصوليين. دي حالة باستثناء. ولحكمة النبي علمها وسيدنا علي علمها. سيدنا علي ما اعترضش عليه، وقال له: طب ما من حق ما عدت. ما اعترض. وسيدنا علي ما غيرش بخيل. اللي يقول الكلام ده مع سيدنا علي ده النبي يقول واخضهم علي، يعني اعلمهم بشؤون القضاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اقدرهم على فضل المنازعات. كان استاذه بحر. ما تقولش استشاري مش استشاري، ها؟ كل دول بالنسبه له في البطاطا. سيدنا علي. اقضى الامه قضاء علي وقدرته على فض النزاعات بالامه كلها. خلل بها صلى الله عليه وسلم. فان كان اقضى القوم مش عارف يقضي القضيه الخاصه به. كان قادر. لكن سيدنا علي لانه لم يتنبه لهذه القضيه فلما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم رجع. حالت مشكله. رجع ان فاطمه مش شخص عادي. يعني دي امنا وجدتنا اخواننا. والنبي كان لا يخاطب امراه بام ابيها الا سيدنا الزهراء. كان يداعبها من النبي يقول يا ام ابيها. فجعلها بنتا واما لما راى من حنانها واعطائها، بل كانت هي الوحيده اللي تعوضه السيده خديجه ذكرني. لدرجه اي حد من الساكن دفع عنها باستماله. السيده عائشه لما المحت قدامها بس بكلمه تغمس فيها امها قالت يا فاطمه ما تزوج رسول الله بكرا غيري. السيده فاطمه بكت. انت ايه يعني بتعرض لامي؟ فلما رأت بتبكي قالت لك، قالت عائشه تقول كذا. قال ان عادت فقولي لها وما تزوج ابي وهو بك الا امي. انت تزوجتيه انت بك، لكن هو نفسه مين اتجوزها هو بك؟ امي. مين حصلها بقى؟ لا انت ولا غيرك. وذلك السيدة عائشة نفسها كانت رغم منازعتها في كل نساء النبي تيجي عند السيدة خديجة وتقف لان رسوله افهى. في كل موقف هي نفسها تقول يعني ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جلس يحدث عن خديجة عن خديجة. فإن جاءت أختها هالة يقول إلا هالة 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 وإلا هالة ويمسح من مكانه ويقوم مجلسه ويجلسها مكانه. أخت خديجة لأنها بتفكر بصوت خديجة وأخلاق خديجة. فمن كثرة حديثها عن سيدة خديجة سيدة عشر غضبت مرة قالت يا رسول الله ما هي إلا عجوز شمطاء أبدلك الله خيرا. قال والله ما أبدلنا خير منه. ما نطق بعد. الناس أمان في سيدة نساء الجنة وفي الأربعة اللي كملوا. فالسيدة فاطمة كاملة من كاملة من أكمل خلق الله. ها من يجريها؟ ومنها أكمل شباب أهل الجنة من فوق ومن تحت. هنحطني جنبها؟ واضح المعنى؟ فالقضية يا إخواننا أكبر ولازم نفهم هذا بمنظور الشريعة مش منظورنا. النصوص التي جاءت تكرمها ده نصوص وحي الذي ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لما يبشرها بانها سيده نساء اهل الجنه. هنحط مين جنبها؟ هنقارنها بمين؟ جمالنا. فلابد ان ندرك هذه الحقيقه واحنا بنتحدث عن سوره بيت النبوه. سوره الاحزاب دي يعني سبقوني انا كان ليا معها سلاسل. كيف نتعلم أصول التربية في البيوت وفي الحياة وفي بناء الأمة من سورة الأحزاب. سورة الأحزاب دي محتاجة تتفرغ آية آية تدرس لكل المسلمين في الأرض. بيت النبوة كيف ربى الله نبيه وربى له أزواجه وربى له صحبه وربى بهم الأمة بل العالمين. دي الاصل اللي بنيت عليه الامه كلها. ولذا القدوه ما جاءت الا في هذه السوره. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي احلك المواقف اللي خارت فيها القوى وثبت رسول الله وثبت معه صفوه خصعبه. اذا ندرك. وهنا الايات اللي بدا بها الشيخ فيحدثنا فيها عن السورة مستمرة تحدثنا عن أيضا بيوت النبوة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان اذنت مطهر. اداب تستخلص منه. وايضا هذه الايات نزلت في السيده خديجه، السيده صفاصين زينب بنت جحش. حديث انس بن مالك في الصحيح صحيح البخاري ومسلم يقول لما نزلت الايه فلما قضى زيد منها وطر تزوج نكله انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من سيده زيد واخذها. ما فيش حد كتب عقد ولا مأذون ولا شهود ولا ولي، لان الولي والشاهد والقاضي والحاكم رب العالمين. قال فأولم لها على الولي، فاجتمع الصحابه فأكل جالسين في بيت الرسول على النخل، خلص الأكل والرسول عزته مرته. قال فخرج من البيت سيدنا أنس خادم مش معاه حتى وصل حجرة عائشة، فسألته كيف شأن أهلك ودعت له بخير. شوف الأدب العالي، ضريته عارفه المتوج عليها وتدعي له بالبركه في زوجتي وفي اهل بيتي وتبارك له وتعني. المسائل دي اخوانا احنا اللي ها ما ربناش نسوانا تربيه صحيحه فكلهم في البطاطا. ها انا هواكي البطاطا. الشاهد يا اخوانا لما ذهب عاد والصحابة سألوا يقول فتحرج النبي صلى الله عليه وسلم وقت الليل دخل هم سألين سوا فرحانين قاعدين فرح رسول الله وبقينا الأعداء. قال وإذا بالآية تنزل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى الطعام. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الطعام. إذا ما يدخل إلا دي غير ناظرين إناه. مش معنى بأكل الطعام تروح عليها بساعة تستنى بعد ما يستوي. وطبعا دي صارت قاعدة في الضيافة إلى يوم الدين. أي ضيف يدعى ينفع الولية شغالة وطالع عينيها ويروح هو هناك يبقى له حط خمسه لانه بيعرف يتحرك يمين وشمال وهيجهز له اكل؟ هتلكلك له الاكل وبقى يقوم متنكد. خلاص ضايق عليه؟ لذا قال غير ناظرين اليه. ولكن اذا دعيتم فادخلوا. يبقى الدخول وقت الدعوه بس. فاذا طعمتم فانتشروا. توكل على الله. ولا مستأنسين لحديث. أكلت وخلصت. ادعي الجلوس. نتسلى وتدمر على الناس بيوتهم وتضايق عليهم. ولا مستأنسين لحديث. قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. من عرفنا حياء النبي في هذه القضية إلا الله؟ واحد. لأن اللي يستحي ما كلمش. فيستحي منكم. قال والله لا يستحي من الحق. علمنا هذا الضيافه ازاي ندخل وامتى ومتى نخرج. كل دي قواعد. لو لم يقع هذا في بيت النبوه كنا نتعلمه وسرقوا الادله لا يمكن. ان ذلكم كان ينزل النبي فيستحي منكم والله لا يستحي الحق. قال واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول أنس فكانت أول آية أول مرة ينزل حجاب يوم السيدة زينب. قال فخرجت مع النبي مرة ثانية راح من 16 ورجع ده مش. قال فدخلت مع النبي بيته فضرب الحجاب بيني وبينه. خديجة خلاص نزلت آية الحجاب في هذا الموقف. وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وده خصوصية في النساء النبي. أي امرأة غير نساء النبي من حقها إذا مات زوجها تتزوج. نساء النبي صرنا أمهات المؤمنين، حرم على المؤمنين مسهن بعد رسوله وللأبد. ده تحريم، الحكم ده تحريم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان يؤذي النبي حتى هو ميت. إن ذلك فانا عند الله عظيم. فإذا هذا الأمر رب العباد حسنه لأن لبس النبوة. رب العباد رباهم وضاعف لهم الأجر. سمعنا الآيات من يأتي من كل بفاحشة بينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فدي أحكام خاصة أهل بيت النبوة. زوجاته استثنوا بين النساء، بناته استثنوا بين النساء، حياته استثنت من خلق. في السورة كلها استثناء لبيت النبوة. في كل الأحكام. من يأتي من كل مفتعش بينه يضاعف لها تبضى طيب. ومن يقلد من كل الله ورسوله وتعمل صالحة يؤتيها أجرها مرتين. زي ما ضعف لها العذاب ضعف لها الأجر. والكلام ده غير ورد عن الباقي. عند الباقي بقية الأم. يبقى ده بيت النبوة له أحكام متعلقة به خاصة به. نساء النبي ليه ضعف الأجر؟ كان دول لهم مستقبل مختلف. حرم على المرأة. السيدة عائشة مات عنها النبي عمرها كام؟ 18 سنة. وعاشت حتى وصلت 63. ماتت في نفس عمر النبي مات فيه. وأذن الله أن تكون أكثر نساء النبي التصاقا بسيدة عائشة، وأكثر نساء النبي مشاهدة لأحواله، وأكثر نساء النبي نقلا لأحوال الأم. الفترة الطويلة عاشتها مع رسول الله نقلت لنا كل ما دار في بيت النبوة. ولم يكن هناك سبيل لنقل ما دار في بيت النبوة إلا عائشة. إخواننا ده ترتيب رباني مش ترتيبنا. ترتيب رب العز. فكان عطائها غير عادي. والملكات اللي عند السيدة عائشة غير موجودة عند غيرها. صحيح السيدة أم سلمة فقيها وأعطت، والسيدة المؤمنون أعطت، وأمهات المؤمنات كلهن كنا على مستوى عالي، لكن ما أعطت امرأة منهم عطاء السيدة عائشة. يقول عبد الله بن عباس يعني سبحان الله كم عمرها مع رسول الله؟ 9 سنوات. تزوجها في 9 ومات عنها في 17. يقول ابن عباس فلما مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعقد درسها في المسجد. يوم في الفقه، يوم في القرآن وعلومه، يوم في الحديث ورويته، يوم في السيرة النغازي، يوم في الشعر وعلوم اللغة. قال فكان علماء الأمة يأتونها من كل فج يسمعون منها ويقومون عن بحر واسع. المعلومات اللي خدوها قطر بحر واسع. ده من اللي يصف هذا؟ هذا حبر الأمة وترجمها القرآن مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ويقومون عن بحر واسع. هاتوا انقال من بهذا البيت؟ بناتنا؟ اخت من اخوات ابنها ولا لقيت بنتها ماشيه معاها لابسه بنطلون قص لازم. قال يا بنتي حنان بنتك ده عروسه. قالت لها عروسه تعمل الشيخ دي كتكوت 18 سنه. خلاص احنا بتقولي لنا احنا عايشين في حضيره بنربي فراخ. ضرب فراخ كتاكيت. فعندنا 18 سنه كتكوت. وام المؤمنين في هذا السن كانت امه لا تباريها ولا تجاريها امه. دي بيوت النبوه اخوانا ولازم نقدر لها قدرها. نقدر لها قدرها. ازاي الرسول كان بيعاملها فتره عمرها كلها. كل الاحداث اللي وقعت في حال حياتها مع رسول الله نقلتها. بل كانت قوة. أي صحابي كان يخالف شيء رأته من رسول الله وصل. وفي مواقف لما تقرأ صحابي خالد مسلم شيء يذهل. مواقف شديدة جدا. عبد الله بن عمر ممكن يفتي فتوى، عبد الله بن عباس ممكن يفتي فتوى، السيدة عائشة ترد كل دول لما علمت. فربنا جعلها لأن في أحكام اتنسخت، رأتها ولم يرها غيرها، ما علمتها الأمة إلا منها. أنا بحكي إخواننا حقائق موجودة على الأرض دي، بيوت النبوة. فرب العباد جعل لها أحكام خاصة، ما ينفعش نأخذ الأحكام الخاصة بيوت النبوة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ونعممها على أولها، لأن الله استثناهم وطهرهم تطهير عالي جدا وأعطاهم أحكام عالية جدا ليست لعموم الأمة، كما قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويستمر السياق: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، وده استثناء لأمهات المؤمنين. يفتح الباب المحارم عشان يدخلوا وينقلوا من أكثر من روى عن السيدة عائشة أولاد أختها، عروة بن الزبير، عبد الله بن الزبير وغيرهم. عبد الله بن الزبير كان له رأي في مسألة، رديت السيدة عائشة، قال كلمة فيها خصمته رفض تكلمه، قعد خايف يدخل عليها لغايه ما جاب كبار الصحابه وتوسط ودخل معاه، كانت هتطرد بره. نصرة للدين، مش لا شخص يعني، للدين. اخواننا دول قامات، من نضعه بجواره اصلا ونقال به امم، مواقف مواقف امم، الواحده منهم بامه، ام المؤمنين. انا قال نفسي بامي، طلعت ونزلتها مش هكذا امبارح قصه ابو حنيفه، ابو حنيفه اللي بلى طبق الارض ايضا عند امه ايه؟ ابو حنيفه اللي كان شايلها على الظهر. ها؟ عايز التفتيش تقول روح اشتغل ابو يوسف، هات لي اشتغل ابو يوسف. طيب مين ابو يوسف؟ عندها اعلى من ابو حنيفه. اخوانا انا بحكي هذا عشان ندرك هذه الحقائق ولا يكون عندنا تصور للجو والبيئه التي نزلت فيها سورة الأحزاب تفصيلا. ثم يعقب الله تعالى فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي. إخواننا إذا كان رب العزة يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، من بقي حتى لا يصلي عليه؟ بعدين إيه يعني لو الدنيا كلها لم تصلي عليه؟ له قيمة بجواز صلاة الله عليه؟ مش ربنا بس، لرب العباد بين إن الملأ الأعلى كله، كل من خلق من الملائكة يصلون عليه. البشر كلهم فين؟ جنب الملائكة؟ بالسلام. ها؟ لا يؤثر. فيسوق لنا هذا السياق العجيب: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ده الشرف الحقيقي. ثم يعطينا نحن هذا الشرف فيقول: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. فصلاه عليه شرف لنا احنا مش له هو، شرف لنا احنا، احنا اللي بنقدر عليه. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه مره صلى الله عليه عشره. تخيل الرب لمن يكرم النبي فيجعل الصلاه، يشرع لنا الصلاه عليه تشريفا لنا بالصلاة عليه.
صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا الحقيقة. وزي احنا بنصلي عليه، ومن سوء الأدب إن احنا لا نحسن الصلاة عليه، لما اللهم صل على محمد، يعني صلى الله عليه. هل صلاة الله عليه كصلاة عليه؟ ولا صلاة مختلفة؟
سلامات.
ها، صلى ركعتين؟ سلامات. لازم نفهم يا اخواننا، الصلاة في القرآن ورد لها خمس معاني. الصلاة الدعاء. الصلاة أصلها في اللغة الدعاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، صلي عليهم ركعتين، ادعو لهم. فالاصل في الصلاه في اللغه الدعاء، صلى يصلي صلاه دعا يدعو دعاء. كل اهل كده يقول لك يصلي، تعالوا صلي على فلان، يصلي يعني مش يصلي ركعتين يدعو له. فالصلاه بمعنى الدعاء. صلاه الملائكه دعاء، عشان بس نفهم. الصلاه تطلق على الصلاه مخصوصه، اقوال وافعال مخصوصه لان الادب من كام وربع سنين. هذا معنى ثاني. المعنى الثالث تطلق الصلاة على القراءة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. سميت الصلاة، ده المعنى الثالث. المعنى الرابع مش كل القراءة، الفاتحة بس. الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثلاثة لي وثلاثة لعبدي وواحدة بيني وبعبدي. أما الثلاثة التي لي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والتي بيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين فمنه العبادة ومن الإعانة. وأما الثلاثة التي لعبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسمى الفتحة وحدها صلاة. يبقى كم تعريف الصلاة دلوقتي؟ أربعة. بقي الخامسة صلاة الله عليه على الذين وعلى المؤمنين. هيصلي إزاي؟ احنا بنصلي لو فكرنا لحظة في صيغة الصلاة هنعرفها. من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، طبعا مثل ورد. أصح صيغة فيها استثناء اللهم صل على محمد اللي جت في البخاري ومسلم. من ناحية الإسناد أصح صيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هتقال مرتين. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورد في الصلاة على النبي أكثر من 30 صيغة. واللي جمعهم الله يرحمه رحمة واسعة من القيم في كتاب سماه جلاء الأفهام في الصلاة على والسلام على سيد الأنام. كتاب كامل مجلد. اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. صلى الله عليه وسلم. كتاب ومن امتع ما تقرا. جاب الصيغ وقارن بها. اصح الصيغه التي ذكرتها، لكن الصيغه الابراهيميه مشهوره جدا، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك ايه؟ التدليل يا اخواني في القران كله له ارتباط بالمعنى السابق عليه. وكذلك هنا في الحديث اللي علمنا الصيغه دي رسول الله. ايه معنى انك حميد مجيد وارتباطها بالصلاه والبركه؟ نفهم يا اخوان. بارك على محمد البركه معروفه ومنها الحميد. بارك لانك الحميد. طب وصلي لانك المجيد. لذا قالوا الصلاه هنا صلاه الرب ثناء وتمجيد. واضح المعنى؟ انا جبت لكم الصيغه اللي كلنا بنرددها واحنا في البطاطا. مجيد لها ارتباط بصلي. حميد لها ارتباط ببارك. فانك حميد مجيد التمجيد، لكن دي بيسموها يعني نوع من انواع البلاغه ان بداوا الصلاه وثنى بالمباركة ولما جه في التزيين عكس حميد مجيد. لأن آخر مذكور البركة فجابناها لنسيبها، وجاب حميد مجيد عشان يناسب ما سبقها. ودي معروفة من صور البلاغة في اللغة العربية، مش فيش داعي نتحدث في البلاغة في مسمياتها. واضح المعنى؟ يبقى إذا الصلاة مرتبطة بالتمجيد والثناء. فنقول اللهم صل على محمد لمين واحد يقول يا رب ارحمه. وكثير للاسف الشديد من الخطباء اللي سمعتهم اول بس على الصلاه يقول لك اللهم صل على محمد يا رب ارحمه. ربنا فرق بين الرحمه والصلاه. قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. فلو كانت الرحمه بمعنى الصلاه كيف يجمع بينهم الوقت؟ لتفهم غير ان ما بعدها غير ما قبلها. ما ينفعش. فاللهم صلي الرحمه جزء من ثنائي. لما ربنا يثني على الانسان هيرحمه وهيكرمه وهيعطيه، كل فيها ما شئت، كل كمالات الله فيها، كل عطايا الرب فيها. فصلاة الرب على النبي ثناء له وتمجيد بكل ما تعني كلمة الثناء وكل ما تعني كلمة التمجيد. واضحين؟ فلما نقول اللهم صل على محمد ما ينفعش نقول اللهم صل، يعني احنا عايزين رحم رسولك، لا، احنا عايزين الثناء والتمجيد. واللي أثنى الله عليه يمثل الشوق، خلصت. واللي أثنى الله عليه يحرم نعيم من نعيم الله. احنا بنطلب له اعلى حاجه، يبقى نفهم معنى الصلاه على الفجر. نقول ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى صلاتنا عليه مش هتزيد شرف، تزيدنا نحن الشرف. يبقى مكرم عليه يقول ايه؟ هو خلاص اكتمل له الشرف، وصلى الله عليه ومجده واثنى عليه. صلاتنا مش هتغير من امر شيء، لكن تضيف لنا شيء. واضح المعنى؟ فنفهم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم عقب فقال ان لم تجد اذن الله رسوله ولو بكلمه. اللي للاسف الشديد اقاربنا وارحامنا الان ومصريين العمليه يعكوا في الاعلام وفي المساجد وفي غيرها، واطعنوا في السنه واغمزوا في رسول الله واغمزوا في بيوتي واغمزوا في المسائل واغمزوا في الايات التي جاءت عنه وفي الاحاديث التي ثبتت عنه. كل دول دخلوا في الايه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. اخطر جريمه نرتكبها في حياتنا ان احنا نغمز او نلمس في رسول الله او عباره له. كارثه لما يتجرأ السفهاء الاراذل الاسافل على النبي وهديه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، من انتم يا زبال في التاريخ؟ انتم ما ادركتوا زبال. وكل من حاول ان يطال عليه اين ذهب؟ رحمه الله ابن تيميه عمل كتاب سماه الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول، وذكر فيه اجماع الامه على ان شاتم الرسول لا بد من قتله ولا توبه، لان حق العفو عنه حق لرسول الله وحده، وليس من حق مخلوق. عشان بعض المشايخ الموتورين يقول لك احنا نسامح، نسامح في حقك يا ابو تفر، لكن في حق رسول الله انا اللي سامح في حق رسول الله؟ مين انا؟ من اكون؟ ده سيد الخلق، سيد الخلق، وان لم ننتصر له فلمن ننتصر؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بل من صلوا عليه وعرفوه وكرموه تأتي الآية التي بعدها تضع العقوبة لمن مسهم بسوء. والذين يؤذون المؤمنين المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. اسمهم مين؟ ثم يعق لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ده وصف لكل المهابين دول. شوف سياقات عجيبه دي. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه، البهائم اللي بيرددوا الكلام بغير وعي، اللي بتعرف يسمع ايه بقول يا حمار يا لوح عما تتحدث؟ على من تتطاول؟ على رسول الله؟ على دينه؟ على هديه؟ على سنته؟ على من لزم امره هديه؟ الصلاه على من؟ على العلماء انه واهل الحق ودعاتهم. اللي ما يبلغ الحق على من تتطاول. ولذلك السياق جابتهم مع بعض. لئن لم ينتهي المنافقون المسكين الشيخ شعراهم اللي بسلوا فيه والعلماء كلهم بسلوا فيهم ليكسروا عند الناس حاجز هيبة هذا الدين وهيبة أهله. الرب نص في أيدي التوبة على كفرهم. قال تعالى: ولئن سألتهم، قاعدين بيهزروا ويغمزوا في النبي وأصحابه، غمزوا في أصحابه فقط. وهذه الآية نزلت في من غمز في صحابة النبي غمزة بسيطة. قالوا أصحاب القرآن، أهل القرآن حفظوا يعني أكثرنا بطونا بقروش وأجبلنا عند اللقاء. فالرسول جابهم، أنت قلت كذا؟ قال يا رسول الله كنت بهزر. فنزلت الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما استهزأوا بأهل الحق إلا من أجل الطعن في الحق. لذا حكم الله بكفرهم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. واحد منهم جه سماه ربنا طائفة. قال يا أبوك كان اسمه حمار. قال يا رسول الله قعد بي اسمي. طلعت حمار بن حمار. قعد بي اسمي وبكى واستغفر وتاب قبل الله توبته والباقي كله راح في بني. المسألة خطيرة. خطيرة والآيات تمشي في السياق. عشان كل واحد يتلم ويلم لسانه بقه. عايز يتهرج تهزر بعيد عن الله ورسوله وآياته وأوليائه. ألم يقل تعالى في حديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من أوليائه؟ اللي أقاموا دينه ونصروه. فكيف بعلماء الأمة؟ كل واحد من هب ودب سفيه شيوعي ملحد عمال يقبس في العلماء، رقاصة وفنانة داعرة طبعا في العلماء. من أنتم يا أسف الخلق؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة قال لنغرينك بهم. ودي أشد عقوبة وجاية إن شاء الله تعالى. سيسلط الله عليهم من يسوم سوء العذاب. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما سقفوا.
معناه ايه؟
هنمكنك منه. هنسلطك عليه. هنمكن مؤمن رقاب المجرمين دول. وان شاء الله جاي. لانه غيرنك بهم ثم لا يجرونك فيها الا قليلا. ملوش مكان في امه المسلمين. ثم عقب فقال: ملعونين اين سقفوا. هيروحوا فين؟ لعنه الله تطاردهم. واللعنة الطرد من رحمته. واللي اطرد من رحمة الله من يرحمه. ملعونين أينما سقف. ينفعهم السادة تح. جت في الآية لسه جاية. ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذي قد خلت من قبل. في الذين خلوا من قبل. وننتهي للسنة لا تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. اللي مستعدين ها؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا. لا يجدون وليا ولا نصيرا بحكم ما دونهم. خالدين فيها أبدا. لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. إن أعين كبر تعنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الآن تشيد
مرومين في الدنيا والآخرة.
أيوة ما فيه واللي تعال تعال في الدنيا بس لما يكون ملعون أين سقفوا على الأرض ملعون وتحت الأرض ملعون ويوم العرض ملعون وإلى الأبد ملعون أينما سقف أي مكان كان أنت شيد أنت شيد. لكن للأسف الشديد ناس خايفة تقول حتى ملعونين أينما سقفوا يتنفعهم ستكبر. ها ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ها والبشر السادة ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم ضعف كبير. هيطلبوا لهم مضاعفة العذاب. الآية هنا لم تذكر العقوبة إلا يحصل ربنا يستجيب لهم هيستجيب وهيلعن السادة ولعنهم. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الضعف فيكم العذاب انتوا هم انتوا السادة شيلوا. ثم عقب يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأ الله قال وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولوا قولا سديدا يسمع النبي مع اصحابه ومع اتباعه. قولوا قولا سديدا الان جاءت في هذا السياق مش أي قول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم عرج وعرض الاثنين قال إنا عرضنا الأمانة أمانة هذا الحق على الرسول حملها دي مش أمانة عادية ده عرضت على السماوات والأرض فأبتها وحملها سيد الخلق. حملها سيد الخلق. انت تتكلم عن مين؟ ان عرضنا الامانة امانة الوحي على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان. ثم عرض بيهم قال انه كان ظلوما جهولا. اللي حمل لكم الرسالة مش بيواجه ناس بتفهم. ظلم وجهل. لينقذهم من جهلهم وينجيهم من ظلمهم. ما أشوف ظلم جهول ظالم جاهل لا ده ظلم جهول وده حالنا كلنا لولا وحي ربنا. فالإنسان بدون وحي الله هذا وصفه ظلوم جهول. وهل يصدر عن الظلوم عدالة؟ وهل يصدر عن الجهول حكمة؟ ولما يكون ظلوم جهول دي تسمى صيغة مبالغة على الفعول يندرج تحتها كل صيغ المبالغة فهو جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان وإن لقبه الناس أبو الحكم. وصل المعنى؟ خلاص إنه كان ظلوما جهولا. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله أن ينجينا ويعافينا من هذا البلاء والحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وديك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وديك وعلى آله وصحبه والتابعين من أحسن وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا إله الحق من أهله ومن أتباعه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وتوفنا على ملته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه. أوردنا حوضك واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نطمئ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم ارزقنا في الفردوس الاعلى صحبته والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.